الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية كما تقدم من أظهر الآيات الدالة على أن الأفعال الحسنة لها آثار، ومن أهم آثارها محو السيئات. وتحدثنا عن هذه القاعدة بعنوان الآثار الوضعية للأفعال من أبعاد مختلفة، أشرنا إلى بعضها وينبغي لعظمتها وأهميتها في حياة الإنسان ودورها المربي، لعله يقال لا توجد قاعدة أهم من هذه القاعدة لو آمن به العبد لتغير سلوكه في حياته وتوجه إلى الله تعالى، ولا تجرأ أن يعصي الله. من أبعاده أنه ذكرنا إن هذه القاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات في طول التوبة، يعني ينبغي أن يتوب العبد من سيئاته وتبقى آثار التكوينية للسيئات فتمحو بإتيان الحسنات. ولكن بما أن القرآن لا ينبغي أن نفسره من دون مراجعة الأخبار، لأن روايات أهل البيت عليهم السلام هي في الحقيقة تفسير ومن بطون الآيات، لذلك لا يستغني المفسر في كل آية من آيات القرآن إلا أن يراجع الأخبار حول تفسيرها. وذكرنا أيضا أن الروايات الواردة حول تفسير هذه الآية بالخصوص كثيرة، وذكرت أبعاد هذه القاعدة من جهات مختلفة، كما سنشير إلى ثلاثة من تلك الجهات من خلال قراءة الروايات في تفسيرها. الجهة الأولى أنه ذكرنا أن قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات بعد التوبة، فإنها تذهب السيئات وتجعلها كالعدم، وكأنما العبد لم يأت بالسيئات من الأساس. ولكن وجدنا رواية يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه تدل على أن الحسنات تمحو السيئات حتى قبل التوبة. وأكدنا إن هذه القاعدة النسبة بين الحسنات وبين السيئات ليست نسبة العلة والمعلول، وإنما نسبة المقتضي والمقتضى، والرابط بين المقتضي والمقتضى هو فضل الله، وإلا مقتضى القاعدة الأولية أن كل معصية تعد هتكا للمولى العزيز العقل يحكم باستحقاق العقوبة. هذه القاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات تفضل من الله، وتفضل بهذا المعنى أن الله تعالى يتسامح في حقه بحكم العقل. العاقل يقول أنه كل معصية صغيرة كانت أم كبيرة بأي وجه اتفقت من العبد يستحق عليها العقاب، فضلا عن أنه يستحق عليها الأثر الوضعي في الدنيا. هذا حكم العقل. إلا أن هذا الحق نشأ من أين؟ نشأ من حق المولى، لأن مقتضى مقام وحق المولوية أن العبد لا بد أن يطيع ولا يخرج عن زي الرقية، فإذا خرج عن زي الرقية ما يترتب على عمله بصفة المعصية يستحقه، سواء كان أثرا تكوينيا في الدنيا أم كان أثرا أخرويا في الآخرة بصيغة الجزاء والعقاب. هذه القاعدة الأولية. إلا هذه القاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك قاعدة التوبة، قاعدتان مخالفتان لحكم العقل بملاك التفضل. الله تعالى يحب أولاده، يحب خلقه، يحب البشرية، يتعامل معهم مثل تعامل الأم مع الرضيع، لذلك يقول إني أغفر لهم بالتوبة أو أغفر لهم وأمحو عنهم السيئات بإتيان الحسنات. فالقاعدتان من مصاديق المن والفضل واللطف، وإلا بحكم العقل كل معصية تترتب عليها الآثار الدنيوية والأخروية، والعقل يقول يستحق العبد ذلك لأنه خرج عن زي الرقية وتعدى على حق المولوية. ولكن النقطة التي أريد أن أشير إليها، هل أن القاعدتين بينهما طولية؟ كنا نفسر إلى الآن أن بينهما طولية كما يظهر من بعض الآيات وجملة من الأخبار أن الحسنات يذهبن السيئات بعد ندم العبد وبعد توبته، ولكن هذه الرواية التي سنقرأها يتبين أنه الله تعالى بلطفه العظيم جعل هذه القاعدة بعرض التوبة، بمعنى المذنب إذا أراد أن يتخلص من آثار السيئة إما يتوب وإما يأتي بالحسنات، وهذا فضل عظيم. والرواية التي يرويها شيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي تصرح بهذا التخير، وأن قاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات عدل للتوبة وليست في طول التوبة، وهذا فضل عظيم من الله. وله شواهد في رواياتنا، مثلا يأتي يسأل الإمام: أنا كنت مذنب ونسيت ذنبي، ولكن صلت الرحم أو خدمت الأبوين. الإمام يقول: الله غفر لك. يعني قاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات طبقها الإمام على هذا السائل، مع أن السائل أصلا ما كان يفكر في التوبة، أصلا ناسي الذنب. عندنا مجموعة طائفة من الأخبار أن الذي ينسى الذنب قد يغفر له بإتيان الحسنات، لذلك هذه القاعدة تكون في عرض قاعدة التوبة. ولكن هذه الرواية التي رواها شيخ الكليني رحمة الله عليه عن الإمام الصادق عليه السلام صريحة في ذلك، يعني أقوى دلالة من باقي الأخبار. في هذه الرواية ورد هذا المقطع: يهم العبد بالحسنة فيفعلها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته. حسنة واحدة، لأنه كانت عنده نية حسنة. وإن هو عملها، يعني عمل هذه الحسنة، كتب الله له 10. ويهم بالسيئة أن يعملها، فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء، وهذا فضل من الله. وإن هو عملها أجل 7 ساعات. وقال صاحب الحسنات، يعني الملك الذي على اليمين، لصاحب السيئات وهو صاحب الشمال، يعني الملك الذي على اليسار: لا تعجل، عسى أن يتبعها بحسنة فتمحوها. الشخص لم يتب، صاحب اليمين يقول لصاحب الشمال أنه لا تكتب السيئة، لعله يتبعها بحسنة خلال 7 ساعات فتمحو. هي قاعدة الآثار الوضعية. فإن الله عز وجل، والإمام عليه السلام يستشهد بهذه الآية المباركة، فإن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. إلى هنا القاعدة واضحة. إحنا كلامنا كان غرضنا من هذه الرواية أن نبين العدلية بين التوبة وبين الحسنة. الإمام عليه السلام أضاف هذا النص: أو الاستغفار، عسى أن يتبعها بحسنة فتمحوها، أو الاستغفار. فإن هو قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه، لم يكن عليه شيء خلال هاي الساعات 7. وإن مضت، هذا تأكيد على أن قاعدة الحسنات في عرض قاعدة التوبة، الإمام عليه السلام ذكر في آخر الرواية تأكيد على هذا المطلب، قال: وإن مضت 7 ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار، صارت الحسنة في عرض الاستغفار. قال صاحب الحسنات: اكتب على الشقي المحروم. فهذه الرواية تدل على أنه قاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات ليست مشروطة دائما بالتوبة، قد لا يسبقها أو لا تسبقها التوبة، وهذا فضل عظيم من الله على عباده، أن الإنسان يأتي بالسيئة وينساها، أو أنه قلبه لا زال، هذا بعد موجود في بعض الناس، قلبه لا زال موجود ويميل إلى السيئة، خصوصا إذا كانت فيها لذة نفسانية، إلا أنه يحضر مجلس للإمام الحسين ويبكي، هذه الحسنة تمحو تلك السيئة. بس شوية خطير، على المنبر ما نقدر نحشيك، لأنه راح يصير جرأة لعله، يعني مو شرط أنه يندم وينكسر خاطره ويعزم على ترك السيئة ثم يأتي بالحسنة وهي تمحو السيئة. مقتضى هذه الرواية ممكن أنه يكذب لا سمح الله في أول النهار، وقبل انتهاء 7 ساعات حضر مجلسا من مجالس إمام الحسين عليه السلام وبكى على الحسين وهو لم يتب، ولكن هذا البكاء وهذا الحضور يمحو تلك السيئة. هذه نقطة لطيفة جدا، ولكن يبقى تأمل في جانب من الجوانب، أن الرواية ذكرت 7 ساعات، هل فيها إطلاق لأكثر 7 ساعات؟ إذا قلنا أن الرواية ذكرت مصداقا من قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فالآية تبقى على إطلاقها، ولذلك لا ضرورة 7 ساعات، حتى لو سجلت السيئة ومضى عليها سنين وأعوام ونساها، ولكن الله تعالى وفقه لحسنة محت تلك السيئة. ومن هذا المنطلق يقال يجب في دعواتنا خصوصا في ليلة القدر ندعو بحسن العاقبة، لأن أهم شيء أن الإنسان أواخر حياة عمره يأتي بالحسنات، مو في بداية عمره ولا في وسط عمره، لأنه ما يدري ممكن أنه يأتي من ورائها بالسيئات تمحو الحسنات. أما لو أواخر عمره اشتغل بالحسنات فإنها بحسب هذه النصوص تمحو السيئات، حتى السيئات التي لم يتوفق للتوبة منها. هذه الرواية تدل على هذه النقطة المهمة. وعندنا جهة ثانية في هذه القاعدة، وهذه أيضا كشفناها من خلال قراءة الروايات، وأنا شخصيا ما كنت ملتفت لها قبل وصولي إلى هذه الرواية. القاعدة حسب الآية الشريفة إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني أن هناك رابط موجود بين الحسنات وبين السيئات، والحسنة تمحو السيئة حسب قانون مهندسي، وهو مثلا إذا كانت الحسنة صلاة والسيئة كانت مثلا شرب الخمر، الصلاة لأنها ملاكها مهم جدا فهي تمحو هذه السيئة، أما إذا فرضنا أن السيئة كان قتل إنسان مؤمن والحسنة كانت تصدق فليس من الواضح أن الحسنات تذهب السيئات، تحتاج إلى التعمق والتأمل أكثر. لذلك ذكرنا أنه النظام الهندسي لهذه القاعدة يحتاج إلى بحث مفصل. أي حسنات تذهبن السيئات، والعلاقة والربط بين الحسنة والسيئة على أي مستوى، مستوى الأهم والمهم أو مستوى التساوي يكفي، أو أنه ملاك المهم في الحسنة أيضا يقوم بفضل الله بمحو السيئة بملاك أهم. هذا يحتاج إلى بحث طويل وإلى تحقيق في الروايات التي وردت في تفسير هذه الآية المباركة، وليس الآن غرضنا من ذلك. بس ولكن على تحالكم نجمع كل الروايات، صحيح الإطلاق والعموم شيخنا نقدر نصل إليه بعد البحث عن كل الروايات، ونشوف أن المنهج الذي أراده الله تعالى في هذا الفضل وفي هذا اللطف على أي أساس؟ على تقديم ملاك الأهم على المهم أو لا؟ مثلا أنا أذكر مثال حتى يتضح المطلب أكثر. الآن إحنا عندنا في روايات كثيرة في مقام ثواب زيارة الإمام الحسين عليه السلام أن زيارته تمحو مئات وآلاف من السيئة. طبعا كلامنا مو السيئة التي فيها حق الناس، حق الناس لابد أن يؤدى. مثلا شخص لا سمح الله ابتلي بقتل نفس محترمة، هذا لو يزور الإمام الحسين 50 سنة هذه السيئة لا تمحو، لابد من إما القصاص وإما الدية. الكلام أثر القتل، الأثر الوضعي. مثلا إذا كان أثر الوقت أنه يقصر في عمره كالولد الذي يقتل أبيه لا سمح الله، هذا الأثر ممكن بزيارة الإمام الحسين يرتفع. وبحسب الظاهر زيارة الإمام الحسين مستحب أكيد، سواء كان بعض العلماء من القدماء كان يقولون بوجوبها ولو بالسنة مرة واحدة، ولكن من المستحبات. السيئات هي محرمات، كيف المستحب يرفع سيئة المحرم؟ هذا بعد بفضل من الله. لعل في زيارة الإمام الحسين يوجد ملاك نحن لا ندركه بعقولنا، ملاك جدا مهم عند الله تعالى، وإن كان حكمه أو حكم الزيارة استحبابيا، بحيث أن هذا الملاك يطغو على جميع السيئات إذا كانت فارغة عن حقوق الناس، لأن حقوق الناس لا يمكن تجاوزها. لذلك يحتاج إلى دراسة موضوعية، إنه تبديل السيئات بالحسنات وكذلك العكس، تبديل الحسنات بالسيئات على أي منهج؟ يحتاج إلى منهج نستخرجه بدقة من جميع الروايات، وهذا بحث إذا الله وفقنا لعله نبحث عنه ليلة أو ليلتين. الآن الذي نريد أن نبينه في بعد من أبعاد هذه القاعدة، أنه كنا نفسر أن الحسنة تمحو السيئات، وعادة مثلا إذا ظلمت شخصا تقوم بخدمته وبقضاء حوائجه وبتفريج همه بحيث أنه يرضى عنك، فالسيئة أثرا وعقوبة ترتفع. إذن هناك رابط موجود بين الحسنة التي تذهب وبين السيئة التي تذهب، فعادة تكون الحسنة في قبال السيئة. ولكن في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يرويها الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، ويقول الإمام عليه السلام في هذه الرواية يوسع دائرة الآية ويخرج الآية عن هذا الربط. الإمام روحي له الفداء يقول كل حسنة يفعله الإنسان تمحو سيئة في حياته، وإن لم يكن بينهما أي ربط. مثلا أذكر مثالا، أنت تتصدق على فقير وعندك سيئات متنوعة، ما عليك على سبيل المثال رد المظالم، حق الناس المال ما موجود، أنت تدفع الصدقة، الله تعالى يمحو عنك سيئة الكذب، والحال سيئة الكذب لا علاقة لها بالصدقة. هاي نقطة جدا لطيفة، ولذلك ذكرت لولا الروايات هذه الأبعاد تكون غامضة في الآية. الإمام يقول كقاعدة عامة، كضابطة عامة، كل حسنة تقوم بها هي تمحو سيئة من صحيفة أعمالك، سواء كان بينها علاقة أو لم تكن علاقة، سواء نسيتها أو تذكرتها، كانت السيئة صغيرة أو كبيرة. مفاد هذه الرواية ومفاد هذا البعد في القاعدة يعني أنك 24 ساعة مفروض تخلي كل همك على إتيار الحسنات. بعد لا تفكر هذه الحسنة في قبال فلان سيئة، أو هذه الحسنة شنو علاقتها بتلك السيئة. الله من فضله يقول أنت ائت بالحسنة أنا أمحي عنك سيئة. فصارت القاعدة جدا لطيفة في قمة اللطف والامتنان الإلهي. لذلك يجب أن نسارع إلى الحسنات ونشتغل بها. الرواية هكذا ذكرها الشيخ الطوسي، عفوا مو شيخ الطبرسي، هذه رواية أخرى سنذكرها، الشيخ الطوسي في كتابه الأمالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال والله تبارك وتعالى يكفر بكل حسنة سيئة. ثم الإمام أمير المؤمنين يستدل بالآية، ذلك ذكرت أنه إحنا قاعد نفسر الآية من خلال الروايات التي وردت في تفسير هذه الآية بالخصوص. ثم قال عليه السلام قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وذلك ذكرى للذاكرين، أو ذلك ذكرى للذاكرين، هذا معناه يكفر بكل حسنة سيئة، كل حسنة على صيغة النكرة، سيئة على صيغة النكرة. عندما ذكر الإمام عليه السلام بكل يعني على نحو صيغة العموم، بعد أنت لا تجي تحسب أنا عندي 50 سيئة أسوي لي 50 حسنة من جنسها مما يربط بها، لا، أنت ائتي بالحسنات، الله تعالى حسب قانونه لكل حسنة يمحو سيئة. لذلك ليس من الغرابة أن الإنسان يوم القيامة يواجه صحيفة أعماله كلها حسنات وما عنده سيئات، من كثرة الحسنات محيت جميع السيئات.
يعني هذا
القاعدة تكون
أعظم من التوبة،
أعظم بلا شك، أعظم من التوبة بلي. لذلك ذكرنا الرواية الأولى قلنا هي في عدل التوبة، وسبع ساعات هذه مو دليل على الحصر، ممكن الشخص ينسى المعصية، ولكن الله تعالى لإتيان حسنة توفق لخدمة عالم، لخدمة مؤمن فقير، أو دكتور طبيب عالج مريضا مؤمنا ولم يأخذ على العلاج أجرة، الله تعالى محى عنه عشرات من السيئات. نأتي إلى جهة الثالثة يشير إليها باختصار، لأن هذه القاعدة من قواعد العجيبة في القرآن وفي الروايات وفيها أبعاد كثيرة، إن شاء الله إذا توفقنا لإتمام البحث فيها نجعل فهرسة لأبعادها التي تكلمنا عنها حتى نعرف خطوطها الأولية وكيف تثبت في عقائدنا، بحيث لا تضر الإرادة والاختيار ولا توجب الجبر ولا تجعلنا في شبهات أخرى عقائدية. البعد الثالث الذي نرى في هذه القاعدة حسب الروايات أن هذه الآية المباركة إن الحسنات يذهبن السيئات أعلى وأقوى آية في القرآن في مقام الرجاء. لا توجد في القرآن آية أخرى تشرق نور الرجاء في قلب المؤمن مثل هذه الآية، وهذه تدل على عظمة هذه الآية وقانونها. الرواية ينقلها أبو حمزة الثمالي قال سمعت أحدهما، سيقصد إما الإمام السجاد أو الإمام الباقر عليه السلام، إن عليا أقبل على الناس فقال أية آية في كتاب الله أرجى عندكم يا معاشر المسلمين؟ أتصور أنه الإمام عليه السلام هذا ذكره في الكوفة، يعني زمان حكومته، وإلا 25 سنة الإمام جالس في داره، لا الناس يرجعون إليه ولا هو يشوف الناس، فالظاهر في زمان حكومته. سألهم أية آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ فقال بعضهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحد المسلمين ذكر هذه الآية، الإمام أجاب فقال حسنة وليست إياها، يعني لا أقصد هذه الآية. وقال بعضهم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بعض المسلمين ذكروا هذه الآية، والإمام عليه السلام كذلك أجاب قال حسنة وليست إياها. وقال بعضهم، هذا البعض الثالث، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية أقوى من الآيات السابقة، قال عليه السلام حسنة وليست إياها، مع أن الآية في ذيلها إن الله، بالتأكيد إن الله يغفر الذنوب مع ألف ولام العموم، جميعا التأكيد على العموم، مع ذلك الإمام عليه السلام قال ليست إياها. وقال بعضهم، هذا الرجل الرابع، وقال بعضهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه تدل على الحصر، أن مقام المغفرة مقام الله، والذنوب جاءت مرتين بصيغة الجمع وبألف ولام العموم. قال عليه السلام حسنة وليست إياها. قال ثم أحجم الناس. الناس سكتوا بعد ولا ما اجى الخامس، توقف عند الرابع لأنه شافوا هذه الآيات هي أعظم الآيات، وأمير المؤمنين يقول أنه ليست هذه الآية. فخاطبهم سلام الله عليه، قال ما لكم يا معشر المسلمين؟ فقالوا لا والله ما عندنا شيء. بعد ما يجي في بالنا آية من آيات القرآن. قال عليه السلام سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أرجى آية في الكتاب في كتاب الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن هذه الرواية تثبت هذه القاعدة بشكل عظيم، وأن هذه الآية تولد في قلب العبد روح وحقيقة الرجاء، لذلك يسعى ويسعى ويسعى بالحسنات أن يمحي السيئات عقوبة وأثرا وضعيا. نسأل الله تعالى لكم ولنا التوفيق لإتيان السيئات حسنات، خصوصا في هذا الشهر في ليالي القدر، ندعو الله تعالى أن يكتب لنا في صحيفة أعمالنا الحسنات. السيئات موجودة لأنه نحن لسنا معصومين، وأخطاء كثيرة عندنا، نطلب من الله المغفرة، ولكن الأعظم من المغفرة والتوبة توفيق الحسنات بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليك.